إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فقد سبق الحديث عن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومواقف الابتلاء التي وفقه الله لتقبلها بصدر رحب ونفس مطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره. ومن تلك الابتلاءات أمر الله له أن يضع إسماعيل عليه السلام وأمه رضي الله عنها في ذلك الوادي الخالي من مستلزمات الحياة الغذائية والأمنية، الأمر الذي جعل أم إسماعيل تخاطب إبراهيم بقولها: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها، حتى لا يرق لصغيره ووحيده وأمه ويقصر في حق الله. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أعظمه من موقف، وما أقواه في باب التوكل والاعتماد على الله، وما أجمله في الثقة بالله. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت إلى رضيعها لتعيش هي وهو مرحلة الابتلاء لهما. أما إبراهيم عليه السلام فقد ذهب عنهما حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ثم رفع يديه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. وفي قوله وارزقهم من الثمرات أي ليكون عونا لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل له ثمارا يأكلونها، وقد استجاب الله ذلك كما قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها، استجابة لإبراهيم عليه السلام. وجعلت أم إسماعيل تأكل من تمر معها وتشرب من الماء الذي بحوزتها لتدر اللبن على رضيعها حتى نفد ما عندها من الماء والتمر، فجاعت وعطشت. وجاع رضيعها وعطش واشتد عليها الكرب، ماذا تصنع؟ فبذلت ما تستطيع من الأسباب، نظرت إلى أعلى قمة حولها فإذا هو جبل الصفا، فذهبت إليه وصعدته وجعلت تنظر حولها هل ترى من مغيث، فلم تظهر بأحد. ثم نظرت إلى جبل آخر فرأت المروة فنزلت إليها، وكان بينهما واديا فلما وصلت إليه رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا أتت إلى المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. قلت أكرم الله أم إسماعيل لامتثالها أمر ربها وطاعتها لإبراهيم وقوة توكلها على الله وكمال ثقتها به، جعلها الله قدوة للمسلمين في شعيرة الحج والعمرة، حيث لا يصح حج أحد أو عمرته إلا إذا فعل مثل ما فعلت أم إسماعيل رضي الله عنها. لما أشرفت على المروة في شوطها 7 سمعت صوتا فقالت صه، بمعنى أسكت تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت صوتا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعكبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت أم إسماعيل بعد أن جاء الفرج من الله تحوض الماء بيدها كما يفعل الإنسان مع الماء الجاري على وجه الأرض حيث يحجزه بالتراب حوله كالحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وأقول لله الحمد والمنة، كيف لو كانت زمزم عينا جارية حول الكعبة، كيف يؤدي الناس مناسك حجهم وعمرتهم، وكيف يصلون في مسجد الكعبة مع تلك العين الجارية. فشربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها، وساق الله لهما مؤنسا من الناس، حيث مر بهما أهل بيت من جرهم واستأذنوها أن ينزلوا حولها من أجل الماء. قالت نعم، أي تنزلون، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، أي صادف حرص أم إسماعيل على وجود جيران لها ليذهب عنها خوف الوحدة والانفراد في ذلك الوادي الخالي، فنزل حولها أهل أبيات من قبيلة جرهم، واستجاب الله دعاء إبراهيم في دعائه الذي تضمنته الآية السابقة والذي منه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فحقق الله دعاءه وآوى أسرته وآنسهم بمن نزل حولهم من الناس الذين تزوج منهم إسماعيل فيما بعد. قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول الناظم ولرب ضائقة يضيق لها الفدى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله شرف خليله إبراهيم عليه السلام ببناء بيت الله في المكان الذي بوأه له، يعني بين له مكانه، فبدأ عليه الصلاة والسلام في بنائه يساعده ابنه إسماعيل وهما يدعوان الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما اكتمل بناؤه أوحى الله إليه بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فذكر أنه قال: يا رب، كيف أبلغ، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذ؟ فقال: نادي علينا البلاغ. فقام على مقامه وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء، كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله له أنه يحج إلى يوم القيامة أجابوه: لبيك اللهم لبيك. تحل إلى تلك البقاع الطاهرة القلوب المتعطشة شوكا لا يشبهه شوق، وحبا يفوق كل حب. ودليل ذلك أنه في الفترة التي سبقت حكم الإمام العادل الملك عبد العزيز رحمه الله فقد الأمن في بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، وأصبح أداء الحج لا يتم إلا بثمن باهظ هو فقد المال أو النفس أو هما معا على يد أحد الأعداء الثلاثة، هم قطاع الطرق أو الأمراض الفتاكة أو الجوع والعطش. وكانت القلوب متحيرة بين أمرين أحلاهما مر، بين أن يترك الإنسان الحج الذي يتمنى أن يؤديه قبل حلول الأجل، وبين المخاطرة والمغامرة التي قد تكون نهايتها الموت بأحد الأسباب السابق ذكرها. حتى عبر عن هذا الوضع المأساوي أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله بقصيدة قال فيها: يستصرخ سلطان وقته لينصر الحجيج ويرفع عنهم المظالم التي ابتلوا بها في الحرمين والمشاعر. قال رحمه الله: ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، أهين فيها ضيوف الله واضطهدوا، إذا أنت لم تنتقم فالله منتقم. أفي الضحى وعيون الجند ناظرة، تسبى النساء ويؤذى الأهل والحشم، ويسفك الدم في أرض مقدسة، وتستباح بها الأعراض والحرم. خليفة الله، شكوى المسلمين رقت لشدة الله، هل يرقى لك الكلم؟ الحج ركن من الإسلام نكبره، واليوم يوشك هذا الركن ينهدم. قال الدكتور الشيخ علي الحداد حفظه الله في كتابه الحج في العهد السعودي: ثم أشرقت شمس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، فأزال الله به وبأبنائه من بعده ظلمات الخوف والجوع والجهل، فكان من أخبار الحجيج ما لم يبلغه الخيال، إلى أن قال حفظه الله: وإنك لتجد هذا الأمن ممدود الرواق على جميع البلدان التي ارتفعت فيها راية ابن سعود، ولو لم يكن من مآثر الحكم السعودي سوى هذه الأمانة الشاملة الوارفة الظلال على الأرواح والأموال التي جعلت صحاري الحجاز وفيافي نجد آمنوا من شوارع الحواضر الأوروبية، لكان ذلك كافيا في استجلاب القلوب إليه واستنطاق الألسن في الثناء عليه، إلى أن قال حفظه الله معبرا عما وصل إليه أمر الحج والحجيج في العهد الزاهر عهد الدولة السعودية الثالث: فجاء مما قال نظما: فما ترى في ضيوف الله من أحد إلا سعيدا عليه البشر مرتسم، رأوا بأعينهم عهدا فحيرهم، حقيقة ما رأوا أو ما رأوا حلموا، وطوع الصعب عن رغم لراحتهم، وكل شيء تمنوا ضمت الخيم، زاد وظل وماء حيثما قصدوا، وتوسعات أحاطتهم فما ازدحموا، وكم لآل سعود من يد عظمت على الحجيج وعند الله أجرهم، كم بدعة قد أزالوا بعدما فنيت في فعلها أمم من بعدها أمم، ساسوا البلاد بما أوصى النبي به، فهم لكل ضريح شيد قد هدموا، وأنطقوا العدل بين الناس فاقتبطوا وأمنوا سبل الحجاج مدحكموا وكان قبل على الحجاج إن قدموا عصائب السلب والتقتيل تزدحم وقائع يخجل التاريخ يذكرها وتستحي حفظها الأوراق والقلم فقام آل سعود كمة تركت تلك المخاوف ذكرى لفها العدم فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى نبينا محمد أفضل السلام أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحيات وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات والتابعين لهم بإحسان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين اللهم اجزهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فهما وإخوانهما وأعوانهما للأمن عماد وفي ظل حكمهما بفضل الله يأمن الحاضر والباد وتزدان الحرمان والمشاعر بما يقدم فيها من خدمات وإعداد اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فقد سبق الحديث عن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومواقف الابتلاء التي وفقه الله لتقبلها بصدر رحب ونفس مطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره ومن تلك الابتلاءات أمر الله له أن يضع إسماعيل عليه السلام وأمه رضي الله عنها في ذلك الوادي الخالي من مستلزمات الحياة الغذائية والأمنية الأمر الذي جعل أم إسماعيل تخاطب إبراهيم بقولها يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها حتى لا يرق لصغيره ووحيده وأمه ويقصر في حق الله فقالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ما أعظمه من موقف وما أقواه في باب التوكل والاعتماد على الله وما أجمله في الثقة بالله قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت إلى رضيعها لتعيش هي وهو مرحلة الابتلاء لهما أما إبراهيم عليه السلام فقد ذهب عنهما حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم رفع يديه قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون قال ابن عباس رضي الله عنهما لو قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. وفي قوله وارزقهم من الثمرات أي ليكون عونا لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل له ثمارا يأكلونها، وقد استجاب الله ذلك كما قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات، وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لإبراهيم عليه السلام. وجعلت أم إسماعيل تأكل من تمر معها وتشرب من الماء الذي بحوزتها لتدر اللبن على رضيعها حتى نفد ما عندها من الماء والتمر فجاعت وعطشت، وجاع رضيعها وعطش واشتد عليها الكرب، ماذا تصنع؟ فبذلت ما تستطيع من الأسباب، نظرت إلى أعلى قمة حولها فإذا هو جبل الصفا، فذهبت إليه وصعدته وجعلت تنظر حولها هل ترى من مغيث، فلم تظهر بأحد. ثم نظرت إلى جبل آخر فرأت المروة فنزلت إليها وكان بينهما واديا، فلما وصلت إليه رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا أتت إلى المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. قلت أكرم الله أم إسماعيل لامتثالها أمر ربها وطاعتها لإبراهيم وقوة توكلها على الله وكمال ثقتها به، جعلها الله قدوة للمسلمين في شعيرة الحج والعمرة، حيث لا يصح حج أحد أو عمرته إلا إذا فعل مثل ما فعلت أم إسماعيل رضي الله عنها. لما أشرفت على المروة في شوطها 7 سمعت صوتا فقالت صه، بمعنى أسكت تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت صوتا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعكبه أو بجناحه حتى ظهر الماء. فجعلت أم إسماعيل بعد أن جاء الفرج من الله تحوض الماء بيدها كما يفعل الإنسان مع الماء الجاري على وجه الأرض حيث يحجزه بالتراب حوله كالحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وأقول لله الحمد والمنة، كيف لو كانت زمزم عينا جارية حول الكعبة؟ كيف يؤدي الناس مناسك حجهم وعمرتهم، وكيف يصلون في مسجد الكعبة مع تلك العين الجارية؟ فشربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها، وساق الله لهما مؤنسا من الناس حيث مر بهما أهل بيت من جرهم واستأذنوها ينزلوا حولها من أجل الماء. قالت نعم، أي تنزلون، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، أي صادف حرص أم إسماعيل على وجود جيران لها ليذهب عنها خوف الوحدة والانفراد في ذلك الوادي الخالي. فنزل حولها أهل أبيات من قبيلة جرهم، واستجاب الله دعاء إبراهيم في دعائه الذي تضمنته الآية السابقة والذي منه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فحقق الله دعاءه وآوى أسرته وآنسهم بمن نزل حولهم من الناس الذين تزوج منهم إسماعيل فيما بعد. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول الناظم: ولرب ضائقة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله شرف خليله إبراهيم عليه السلام ببناء بيت الله في المكان الذي بوأه له، يعني بين له مكانه، فبدأ عليه الصلاة والسلام في بنائه يساعده ابنه إسماعيل، وهما يدعوان لله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما اكتمل بناؤه أوحى الله إليه بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فذكر أنه قال: يا رب، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذ؟ فقال: نادي علينا البلاغ. فقام على مقامه وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله له أنه يحج إلى يوم القيامة أجابوه: لبيك اللهم لبيك، تحل إلى تلك البقاع الطاهرة القلوب المتعطشة شوقا لا يشبهه شوق، وحبا يفوق كل حب. ودليل ذلك أنه في الفترة التي سبقت حكم الإمام العادل الملك عبد العزيز رحمه الله فقد الأمن في بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، وأصبح أداء الحج لا يتم إلا بثمن باهظ هو فقد المال أو النفس أو هما معا على يد أحد الأعداء الثلاثة، هم قطاع الطرق أو الأمراض الفتاكة أو الجوع والعطش. وكانت القلوب متحيرة بين أمرين أحلاهما مر، بين أن يترك الإنسان الحج الذي يتمنى أن يؤديه قبل حلول الأجل، وبين المخاطرة والمغامرة التي قد تكون نهايتها الموت بأحد الأسباب السابق ذكرها. حتى عبر عن هذا الوضع المأساوي أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله بقصيدة قال فيها: يستصرخ سلطان وقته لينصر الحجيج ويرفع عنهم المظالم التي ابتلوا بها الحرمين والمشاعر. قال رحمه الله: ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، أهين فيها ضيوف الله واضطهدوا، إذا أنت لم تنتقم فالله منتقم. أفي الضحى وعيون الجند ناظرة، تشبى النساء ويؤذى الأهل والحشم، ويسفك الدم في أرض مقدسة وتستباح بها الأعراض والحرم. خليفة الله، شكوى المسلمين رقت لشدة الله، هل يرقى لك الكلم؟ الحج ركن من الإسلام نكبره، واليوم يوشك هذا الركن ينهدم. قال الدكتور الشيخ علي الحداد حفظه الله في كتابه الحج في العهد السعودي: ثم أشرقت شمس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، فأزال الله به وبأبنائه من بعده ظلمات الخوف والجوع والجهل، فكان من أخبار الحجيج ما لم يبلغه الخيال، إلى أن قال حفظه الله: وإنك لتجد هذا الأمن ممدود الرواق على جميع البلدان التي ارتفعت فيها راية ابن سعود. ولو لم يكن من مآثر الحكم السعودي سوى هذه الأمانة الشاملة الوارفة الظلال على الأرواح والأموال التي جعلت صحاري الحجاز وفياف نجد آمنوا من شوارع الحواضر الأوروبية، لكان ذلك كافيا في استجلاب القلوب إليه واستنطاق الألسن في الثناء عليه، إلى أن قال حفظه الله معبرا عما وصل إليه أمر الحج والحجيج في العهد الزاهر عهد الدولة السعودية الثالث: فجاء مما قال نظما: فما ترى في ضيوف الله من أحد إلا سعيدا عليه البشر مرتسم، رأوا بأعينهم عهدا فحيرهم، حقيقة ما رأوا أو ما رأوا حلموا، وطوع الصعب عن رغم لراحتهم، وكل شيء تمنوا ضمت الخيم، زاد وظل وماء حيثما قصدوا، وتوسعات أحاطتهم فما ازدحموا، وكم لآل سعود من يد عظمت على الحجيج وعند الله أجرهم، كم بدعة قد أزالوا بعدما فنيت في فعلها أمم من بعدها أمم، ساسوا البلاد بما أوصى النبي به، فهم لكل ضريح شيد قد هدموا، وأنطقوا العدل بين الناس فاقتبطوا، وأمنوا سبل الحجاج مدحكموا، وكان قبل على الحجاج إن قدموا عصائب السلب والتقتيل تزدحم، وقائع يخجل التاريخ يذكرها وتستحي حفظها الأوراق والقلم، فقام آل سعود كومة تركت تلك المخاوف ذكرى لفى العدم، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحيات، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات والتابعين لهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللهم اجزهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فهما وإخوانهما وأعوانهما للأمن عماد، وفي ظل حكمهما بفضل الله يأمن الحاضر والباد، وتزدار الحرمان والمشاعر بما يقدم فيها من خدمات وإعداد. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.